بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال المعتم رحمه الله: السابق واللاحق. في سابق ولاحق قد صنف من يروي عنه اثنان والموت وفى لواحد وأخر الثاني زمن كمالك عنه روى الزهري ومن وفاته إلى وفاة السهم قرن وفوق ثلثه بعلم ومن مفاد النوع ألا يحسبا حذف وتحسين علو يجتبى بين أبي علي والسبط اللذى للسلف قرن ونصف يحتذى.
نعم هذه يعني. نعم
قال من روى إن شاء الله من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة ومن روى عن رجل ثم روى عن غيره عنه من الفن حوى ألا يظن فيه من زيادة أو انقطاع في الذي أجاده. الوحدان. صنف في الوحدان مسلم بأن لم يروي عنه غير واحد ومن مفاده معرفة المجهول والرد لا من صحبة الرسول مثاله لم يروي عن مسيب إلا ابنه ولا عن ابن تغلب عمر سوى البصري ولا عن وهب وعامر ابن شهر إلا الشعبي وفي الصحيحين صحاب من أولى كثير الحاكم عنهم غفلا من لم يروي إلا حديثا واحدا وللبخاري كتاب يحوي من غير فرد مسند لم يروي وهو شبيه ما مضى ويفترق كل بأمر فدراية تحق مثل أبي بن عمارة روى في الخف لا غير فكن ممن حوى من لم يروي إلا عن واحد ولهم من ليس يروي إلا عن واحد وهو ظريف جلا كابن أبي العشرين عن أوزاعي وعن علي عاصم في الأتباع وابن أبي ثور عن الحبر وما عنه سوى الزهري فرد بهما من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته وعن بمن قد عد من رواته مع كونه قد مات في حياته يدرى به الإرسال نحو جعفر وحمزة خديجة في أخري.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وجنبنا ما لا ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا. نستمر في التعليق على أنواع علوم الحديث التي نظمها الحافظ السيوطي رحمه الله. وهذه الأنواع التي بين أيدينا مثل الأنواع السابقة تتعلق بماذا؟ بالإسناد. وأول هذه الأنواع التي نقرأها اليوم معرفة السابق واللاحق. معرفة السابق واللاحق. والمؤلف هنا يعني كعادته في بعض المواضع يبدأ بذكر من صنف أو أنه قد صنف لهذا النوع ثم يذكر تعريف، وفي بعض الأنواع يبدأ بذكر الفائدة ثم يذكر من صنف. في الغالب أنه يبدأ بذكر التعريف ثم يسرد المسائل التي تتعلق في الباب بحسب ما يتيسر له بحسب يعني ما يقتضي النظم، لأن يعني النظم يحكم حكمه خلاف النثر. نعم. فيقول في سابق ولاحق قد صنف. هكذا في نسخة أحمد شاكر رحمه، وفي نسخة غيره أو في عدد من النسخ قد صنف. فكان يعني على قوله قد صنف يعني قد صنف الخطيب وغيره، وتلك على بناء للمجهول يعني قد صنف بهذا النوع. والمشهور بالتصنيف في هذا النوع هو تصنيف الحافظ الخطيب، ما اسمه؟ السابق واللاحق. باسم هذا النوع السابق واللاحق، وقد طبع أكثر من طبعة في رسالة علمية، أو طبع طبعتين كل منهما في رسالة علمية مطبوعة في مجلد، وهو مصنف حسن جميل. والذهبي أيضا له تصنيف في هذا اسمه التلويح بمن سبق ولحق، من سبق ولحق، هذا اسم تصنيف من الذهب. ولا نعرف هل هو موجود أم لا، لكن تصنيف الخطيب مطبوع كما أخبرتكم. فما هو السابق واللاحق؟ ما تعرف هذا النوع؟ عرف فقال من يروي عنه اثنان والموت وفى لواحد وأخر الثاني زمن. إذن هذا هو التعريف، بمعنى من روى عنه اثنان وتباين وقت وفاتيهما. فيقول والموت وفى لواحد يعني سبق الأول وفى يعني أتاه الموت بكر، وأخر الثاني زمن يعني أخر الثاني زمنا وتباعد ما بين وفاتيهما. إذا السابق واللاحق هو رواية من روى عنه اثنان وتباعد ما بين وفاتيهما، هكذا تعرف باختصار من روى عنه اثنان وتباعد ما بين وفاتيهما يعني تباعدا ماذا؟ ملحوظا. نعم، هذا هو السابق واللاحق. وهنا قال وأخر الثاني زمن، لاحظوا أنه وقف بالسكون. الأصل أن يقول ماذا؟
زمن
زمن، ها؟ لأن المنصوب، لأن زمن هنا ماذا؟ منصوبة. أخر الثاني زمنا، أليس كذلك؟ الظرفية. والمنصوب يوقف عليه بالألف أم بالسكون؟ المنصوب. وقف على المنصوب، المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يخطئ. يعني عندما تقف على المنصوب تقول رأيت زيدا، تقف عليه بالألف، خلاف المرفوع والمجرور. هذا زيد ومررت بزيد، تقف عليه بالسكون. أما المنصوب فتقف عليه بالألف كمثل ما تكتبه، لأنك تكتبه رأيت زيدا بألف، أليس كذلك؟ عندما تقف عليه تقف عليه بهذه الألف الساكنة، لكن هنا وقف عليه بإيش؟ ها؟ بالسكون. إما أن يقال لضرورة النظم، أو يقال على لغة ثم لغة ربيعة، هناك لغة للعرب فيها في المنصوب وهي لغة ربيعة، أنهم يقفون عليه كالمرفوع والمجرور. يعني تقول رأيت زيد، رأيت زيد، وهذا أحسن، كونه يخرج له بأنها لغة عند العرب أفضل من أن يقال ضرورة، يعني ارتكاب الضرورات معناه مخالفة القواعد، وكونه يأتي على لغة من لغات العرب معناه إيش؟ أنه جرى على لغة ولو لم تكن الأشهر أو اللغة الفصيحة أو اللغة الأفصح. أنتم معي؟ واضح هذه اللغة؟ وهذه قد مرت بنا، مرت بنا في الألفية أيضا مثال لهذا، أنه يقف على المنصوب بالسكون، هي لغة ربيعة. إذا سئلت عن لغة ربيعة هي الوقوف على المنصوب كالمرفوع والمجرور بالسكون، يعني لا تقف عليها بالألف. كما لكن عنه روى الزهري ومن وفاته إلى وفاة السهمي قرن وفوق ثلثه بعلم. إذا هذا مثال مالك، إمام مالك روى عنه الزهري وروى عنه السهمي، روى عنه الزهري وروى عنه السهمي، وتباعد ما بين وفاتيهما. فالسهمي توفي سنة 24 و100، نعم الزهري، والسهمي واسمه أحمد بن إسماعيل أبو حذافة توفي سنة 59 و200، وبين وفاتيهما 135 سنة. إذن هذا هو السابق له. فالزهري مع أنه من شيوخ مالك، أنه من شيوخ مالك روى عنه حديثا، فتقدمت وفاته لأنه في طبقة أعلى منه. وآخر الناس رواية عن الزهري أو من آخرهم، لأنه قد تعقب هذا بأن هناك من هو يعني تأخرت وفاته أكثر من السهمي، السهمي هذا من آخر الناس وفاة عن الزهري عن مالك، من آخر الناس وفاة ممن روى عن مالك. إذن إذا قسنا ما بين وفاة الزهري شيخ مالك إلى وفاة السهمي تلميذ مالك نجد ماذا؟ 135 سنة. وهذا هو السابق واللاحق، فكلاهما روى عن مالك، كلاهما روى عن مالك، ولكن تباعد ما بين وفاتيهما. فيقول إلى ومن وفاته إلى وفاة السهم قرن وفوق ثلثه بعلم. قرن يعني مئة سنة، وفوق ثلثه يعني فوق ثلث القرن، نعم، بعلمه كما هو معلوم. ثم ذكر فائدته: ومن مفاد النوع ألا يحسب حذف وتحسين علو المجتمع. إذن ما فائدة معرفة السابق واللاحق؟
نعم، لا يظن بأن أحدهما سقط.
نعم، الله يظن أن هناك سقط، الله يظن أن هناك سقط في الإسلام، وهو ما عبر عنه بقوله حذف. ومتى يظن هذا؟ نعم،
إذا كانت الرواية عن اللاحق عن مالك، نعم، السهمي عن مالك،
نعم، عندما ينظر إلى رواية ماذا؟ المتأخر، ويوجد أن هناك متقدم الوفاة روى عن مالك، يظن أن هناك سقط في هذا الاسم، وأن الصحيح أنه روى عنه بواسطة، يقال هذا من باب معرفة السابق واللاحق. نعم، وكذلك وتحسين علو يجتبى، يعني فائدته معرفة ماذا؟ العلو، والعلو له حلاوة كذلك. فهذا المتأخر الذي روى عن مالك معناها أنه روى بعلو، أليس كذلك؟ معناها أنه روى بعلو. نعم، أيضا هناك في هذا النوع علو، مر معنا من أنواع العلو، أنواع العلو النسبي ما هو؟ وهو إذا روى شخصان عن راو ما وتقدمت وفاة أحدهما، في الرواية عن المتقدم هذا تعتبر علو، لأن الآخذين عنه سيكونون أعلى طبقة، معنى أن الرواية عن هذا المتقدم ستكون قليلة ونادرة، وهذا علو نسبي غير العلو الآخر الذي هو العلو المطلق. نعم، ثم ذكر مثالا آخر، وهذا المثال الذي ذكره كما قال الحافظ رحمه الله هو أعلى ما وجد في هذا النوع. يقول: بين أبي علي والصبط اللذى للسلفي، يعني بين الحافظ أبي علي البرداني اسمه أحمد بن أبي الحسن، نعم، والصبط السلفي، والصبط اللذى للسلفي يعني والصبط السلفي معنى حفيد السلفي، عبد الرحمن ابن مكي، عبد الرحمن ابن مكي، والسلفي اسمه ماذا؟ أحمد بن محمد. فبين أبي علي وبين صفة السلفي أبو علي هو شيخ السلفي. نعم هو شيخ السلفي لكنه سمع منه حديثا ورواه عنه فأصبح يعد أيضا من تلامذته. إيش كذلك؟ وبين وفاته وبين وفاة صفة السلفي الذي هو آخر من حدث عن السلفي قرن ونصف. هذا أعلى ما وجد. أعلى ما وجد قرن ونصف يعني 150 سنة يحتذى. نعم. فهذا شيخ أبي علي توفي على رأس سنة 500 وصفت السلفي توفي على رأس سنة 650 على رأس سنة 650. فانظر كم بين وفاتيهما يعني شيء كبير. يقول حافظ هذا أعلى ما وجدنا. والمزي رحمه الله كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اعتنى بهذا النوع في كتاب تهذيب الكمال فيقول أول من روى عنه فلان وآخر من روى عنه فلان حيث لو تتبعت تهذيب الكمال لوجدت عددا كبيرا من الأمثلة. وأيضا هذا قد يحدث للمتأخرين من بعد الحافظ ابن حجر وغيرهم. وتجدون من يعتني بهذا من الكتاني في كتابه فهرس الفهارس كتاب جميل ونافع ويذكر عددا من الأمثلة لأن هذا الكتاب في الأسانيد وتراجم رجال الأسانيد المتأخرة وما يتعلق بذلك. نعم وذكر الفهارس الذي هي الأثبات الذي منها الأثبات. نعم ونحو ذلك. فيعتني بهذا ويذكر أمثلة. وقد وقفت على مثال ذكر فيه أن راويان روايا عن شيخ لهما وبين وفاتهما أكثر من 200 سنة. نعم لكن هذا المثال لما رجعت إليه لآتي به لا أدري أين قرأته في كتاب فهرس الفهارس فيحتاج أن نعيد الكرة حتى نقف على هذا المثال. ومثل هذا يحدث مع ماذا طول العمر مع المعمرين قد يحدث مثل هذا. نعم إن صحت الرواية ولكنه ذكر هذا المثال ثم يحرر لأن هذا يعني قد يشك فيه هل سمع هذا المتأخر من ذاك الشيخ المتقدم حتى حدثت يعني كل هذه السنين يحتاج إلى تحرير هل صح السماع أم لا. نعم لكنه ذكر ثم انتقل إلى نوع آخر وهو مرة عن شيخ ثم مرة عنه بواسطة وهذا النوع نعم من عنوانه يعرف من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة. قال ومن روى عن رجل ثم روى عن غيره عنه من الفان حوى. إذا من روى عن رجل ثم روى عن ذلك الرجل واسطة قال عن غيره عنه يعني عن ذلك الشيخ من الفن حوى. إذن حوى هذا النوع بهذا الفن فائدة وتلك الفائدة هي أن لا يظن فيه من زيادة أو انقطاع في الذي أجاده. إذن هذه فائدة هذا النوع أن لا يظن فيه الزيادة. كلمة من هنا زائدة كقولك ما جاءني من أحد أصل هو إيش؟ ما جاءني أحد لكن أوذي بهذه الحرف الزائد الذي هو من أوتي به للتوكيد ولكنه في الإعراب حرف جر زائد حرف جر زائد لا يظن فيه من زيادة لا يظن فيه الزيادة. زيادة متى؟
إذا كان
إذا روى عن شيخ مباشرة. إذا كان العادة أنه يروي عن ذلك الشيخ
مباشرة
بواسطة ثم روى عنه مباشرة في بعض الأحاديث ها؟
العكس.
ها نعم العكس. نعم إذا كان العادة أنه يروي عنه ماذا مباشرة ثم روى عنه بواسطة فقد يظن
الزيادة
وهكذا العكس أو انقطاع في الذي أجاده. أجاده يعني ماذا رواه جيدا ومتى يكون رواه جيدا رواه مباشرة بعلوم لأن العلو من تجويد الإسناد أليس كذلك؟ أو انقطاع في الذي أجاده. هذا نوع يحدث كثيرا، ولهذا البخاري كثيرا ما يروي عن شيوخه، عن بعض شيوخه بواسطة، مثل أحمد بن حنبل ومكي بن إبراهيم وغيرهم، يروي عنه مرة بواسطة ويروي عنه مرة مباشرة. هذا ما يسميه أهل الحديث أن المحدث قد ينشط، فماذا؟ فيرويه بماذا؟ بدون واسطة، يكون عنده همة لأن يرويه بالعلو، وقد ماذا يكون عنده سبب يرويه بالواسطة، وهكذا. نعم، لغرض ما المحدث يفعل هذا، إما لتكثير الطرق أو لبيان أنه قد رواه من وجهين وهكذا. فهذا النوع مهم، هذا النوع مهم، لأن الحديث بدلا من أن يعل بالانقطاع لأحد طرقه أو يعل أنه من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، يقال رواه الشيخ ماذا؟ بالطريقين. نعم، ولا يمكن أن يقال في جميع الأسانيد في جميع الطرق رواه بالطريقين، مرة بواسطة ومرة بدون واسطة، يختلف في بعض الصور، لازم لابد أن نرجح، يعني يكون ذكره بدون الواسطة ضعف، لأن الراوي عن ذلك الشيخ ضعيف، وهكذا. فكل مثال يحتاج إلى أن ينزل منزلته وأن ينظر فيه، هل يصح أن يقال فيه رواه بالطريقين، وهل سمع عن ذلك الشيخ مباشرة وسمع عن من روى عنه، وهكذا. يحتاج إلى النظر. ثم انتقل إلى نوع آخر، وهو معرفة ماذا؟ الوحدان. وبدأ بذكر من صنف فيه، هو الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، صنف في الوحدان مسلم، وكتاب الإمام مسلم هو جزء صغير وطبع أيضا، وابن الصلاح نص على أنه لم يقف على هذا الجزء، نص على أنه لم يقف على هذا الجزء، وهذا يبين لكم أن ماذا؟ ليس العلم كثرة الكتب، أليس كذلك؟ إنما العلم ماذا؟ حفظ وفهم معرفة ونور يلقيه الله في قلب العبد. وإلا مثلا كما قال بعض مشايخنا رحمه الله، عندنا من الكتب ما لم يقف عليه الشوكاني رحمه الله وبعض الأئمة، ومع هذا علمهم أتقى وأرسخ لا شك أبلغ. نعم، لأنهم انتفعوا بقليل من الكتب، وهذا لا يعني التزهيد في جمع الكتب، فطالب العلم ماذا؟ لا يزال بخير ما دام يقتني الكتاب، الكتاب فيه فائدة. نعم، حتى ولو لم تقرأ فاقتناءه طيب، اقتناء الكتاب طيب، وبعض الناس يعني يشدد في هذا، لماذا لا تقتني الكتاب وأنت لم تقرأ؟ نعم، يكفي أنك ماذا؟ تقتني كتابا أقل القليل لتجعله وقفا، أو لتتعرف على عنوانه وما وبعض الفوائد التي تتعلق بذلك. هذا إذا لم يؤثر مثلا شراء الكتب على ماذا؟ على مصالح أخرى وهكذا. نعم، هذا استطراد. ثم عرف الوحدان، ما هو الوحدان؟ قال بأن لم يروي عنه غير واحد. إذن الوحدان من الرواة هو من لم يروي عنه إلا راو واحد، من لم يروي عنه إلا راو واحد. ثم قال ومن مفاجئ، ذكر فائدته، معرفة المجهول عينا أو حالا على ما سبق تقريره في باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد. فالمجهول هو من روى عنه واحد، من لم يروي عنه إلا واحد بعبارة أدق ولم يوثق، أليس كذلك؟ ومجهول الحال ومن لم يروي عنه إلا اثنان ولم يوثق. إذن هذا الباب يفيدنا بمعرفة المجهول وتمييزه، هل هو من مجهول العين أم من مجهول الحال. وهنا يتبين لنا أنه ليس كل الوحدان مردودا، أليس كذلك؟ إنه إذا كان قد وثق أنه يقبل حديثه ولو لم يروي عنه إلا واحد، ولو لم يروي عنه إلا واحد. إذن هذه الفائدة الأولى. والرد لا من صحبة الرسول، يعني حال كونه مجهول العين فإنه يرد إذا كان غير صحابي. أما الصحابي فإنه لا، ماذا؟ لا تضر الجهالة بعينه أو بحاله أو باسمه. نعم، فالصحابي حتى ولو لم يروي عنه إلا واحد حديثه مقبول، حتى لو أبهم أنقل عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه أيضا مقبول، لأن كل الصحابة عدول بإجماع من يعتد به من أهل الإسلام فمن مثل له. ويلاحظ هذه الأمثلة أنه قد يختلف فيها، بعض هذه الأمثلة ينازع هل هي من قبيل الوحدان أم من قبيل المثان وهكذا، ولكن هذه بعض أمثلة وأمثلته كثيرة. فقال مثاله لم يروي عن مسيبي، يقال مسيب يعني كما تعرفون فإن الأولى أن يقال فيه مسيب بالكسر. إلا ابنه، منه؟ سعيد، سعيد بن المسيب، مسيب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسيب بن حزم. ولا عن ابن تغلب عمرو، يعني ولا عن عمرو بن تغلب لم يروي عنه إلا الحسن البصري، لم يروي عنه إلا الحسن البصري رحمه الله، وروايته في صحيح البخاري، رواية الحسن عن عمرو بن تغلب في صحيح البخاري. هذا مثال للوحدان في الصحابة. ولا عن وهب وعامر بن شهري، أيضا لم يروي عن هذين إلا الشعبي، الشعبي من هو؟ عامر ابن شراحيل. ووهب هنا هو من؟ وهب ابن خنبش، هكذا بالضبط، وهب ابن خنبش، فتح الخاء سكون النون فتح الباء الثانية، مثل جعفر. نعم، صحابي أيضا نزل الكوفة، لم يروي عنهما إلا الشعبي. وقد قيل أن الشعبي لم يروي، هناك عدد من الصحابة لم يروي عنهم إلا الشعبي، ولكن هذا فيه نظر وفيه خلاف، ولهذا اقتصر الناظم على هذين الصحابيين. وفي الصحيحين صحاب من أولى، ما معنى قوله من أولى؟ يعني من هذا الباب أولى، لأن أولى اسم إشارة. نعم، أولى يقال أولائي، يقال أولى بالمد وبالقصر. نعم، كثير الحاكم عنهم غافلا، لأن الحاكم، حاكم في كتابه المدخل قال رحمه الله، نعم أسكنه الجنة، يقول إن الشيخين لم يخرج في الصحيحين عن أحد من الصحابة الوحدان. يعني كأنه يقول أن شرط البخاري ومسلم أنهما لا يرويان عن صحابي من هذا الباب، يعني من الوحدان، ممن لم يروي عنهم إلا راوي واحد. وكذلك تبعه على هذا المذهب البيهقي رحمه، لكن هذا المذهب مردود بأمثلة كثيرة. هذا رد العلماء كلام الحاكم رحمه الله، لا سيما الذين صنفوا في شروط الأئمة مثل الحازمي رحمه الله، ردوا كلام الحاكم. ومر معنا مثال، مر معنا مثال على هذا النوع. أي مثال مر معنا؟ نعم، وهو رواية الحسن عن عمرو ابن تغلب صحيح البخاري، عمرو تغلب لم يروي عنه إلا الحسن البصري رحمه الله. هذه أمثلة للوحدان في الصحابة. هناك أيضا وحدان في غير الصحابة ممن لم يروي عنهم إلا راو واحد لم يذكرهم الناظم، ولكن أمثلة هذا كثيرة. ومن ذلك أن الإمام مالك روى نحو 10 من شيوخ المدينة، منهم المسور ابن رفاعة القرظي، لم يروي عنهم إلا هو. وكذلك سفيان تفرد عن 14 شيخا، وتفرد شعبة عن نحو 30 شيخا، هكذا من الأمثلة الأخرى. فهذا يعني من أمثلة الوحدان في غير الصحابة. إذن هذا هو باب الوحدان ومن صنف فيه وما فائدة معرفة الوحدان. ثم انتقل إلى باب آخر أو إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، من لم يروي إلا حديثا واحدا. هنا السيوطي رحمه الله جمع هذه الأنواع التي تشتبه في مكان واحد، وهذا من مزايا الألفية، وإلا هي في الكتب الأخرى نعم في مواضع مختلفة. وهذا النوع من الأنواع التي زادها السيوطي على من قبله من الأئمة نعم، وهو من لم يروي إلا حديثا واحدا. وهذا حين ينظر إليه لأول وهلة يظن أنه النوع الذي قبله، أليس كذلك؟ نعم. فلهذا سينبه عليه في النظر أن هناك فرق. يقول: وللبخاري كتاب يحوي من غير فرد مسند لم يروي. من غير فرد مسند لم يروي، يعني للإمام البخاري كتاب في هذا النوع ممن لم يروي إلا حديثا واحدا. وكتاب البخاري خاص بالصحابة. يقول من غير فرد مسند، ومعنى كلمة مسند هنا ها يعني حديث، معناها أنه لم يروي حديثا مسندا، لم يروي من الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا لم يروي. نعم، كما وضحه بقوله لم يروي. ثم يقول: وهو شبيه ما مضى، يعني يشابه النوع الذي قبله الذي هو الوحدان، لكن يقول: ويفترق كلهم بأمر، بمعنى أنهم يجتمعان في صور ويختلفان ها في صور، يعني يفترق كل واحد منهما بأمر، فدراية تحق. إذن فواجب عليك أن تدري هذا وتحقق في هذا النوع وتحقق في هذا النوع كيف يجتمعان. نعم،
واحد
يعني يكون روى حديثا واحد ولم يروي عنه إلا راون واحد. إذن هذه الصورة اجتمع النوعان، اجتمع النوعان فيها. وقد يفترقان، يكون ممن لم يروي عنه إلا راو واحد لكنه روى عدة أحاديث، أليس كذلك؟ لكن روى عدة أحاديث. أو يكون روى عدة أحاديث لكن روى عنه أكثر من واحد، هذه صورة افترق فيها النوع الثاني، روى ماذا؟ حديثا واحدا لكن روى عنه عدة رواه، روى عنه عدة رواه. نأتي بعض الأمثلة. نعم، فمثال الصحابي أحمر ابن جزء البصري قال: المزي ليس له إلا حديث واحد، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافع عبديه عن جنبيه، رواه أبو داود. وابن ماجه تفرد به عنه الحسن البصري. واضح هذا؟ هذا مثال للوحدان، وفي نفس الوقت ها لمن روى حديثا واحدا. مثال آخر: الصحابي أبو حاتم روى عنه محمد وسعيد بن عتبة حديث: إذا جاءكم أن ترضون دينه وخلقه فأنكحوا، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فأبو حاتم الصحابي ليس له إلا هذا الحديث، لكن رواه عنه راويان، إذن فأبو حاتم ليس من الوحدان، يعني روى عنه أكثر من راوي، لكنه ممن روى حديثا واحدا، وهو هذا الحديث الذي بين أيديكم. نعم. مثل أبي بن عمارة روى في الخف لا غير. نعم، إذن مثل الصحابي أبي بن عمارة روى حديثا واحدا في الخف، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمسحوا على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم ومشيت. وهذا الحديث رواه أبو داود. الصحابي أبي بن عمارة روى هذا الحديث الواحد ولم يروي غيره من الأحاديث، فيقول فكن ممن حوى. فمعنى هذا يكون فكن على دراية وفهم وتفطن لهذا النوع ولا يشتبه عليك بغيره. ثم يأتي نوع آخر فيقول من لم يروي إلا عن واحد، من لم يروي إلا عن واحد، هذا يختلف عن سابقيه، إيش كذلك؟ هو واضح، من لم يروي إلا يعني له شيخ واحد، ها؟ سواء روى عنه حديثا أو عدد أحد، وسواء كان الرواة عنه واحد ها واحدا أو أكثر من واحد، الشاهد أن له هذا الشيخ. هل له تلميذ واحد أو عدة تلاميذ؟ نعم قد يكون هذا. هل روى حديثا واحدا أو عدة أحاديث؟ قد يكون هذا. نعم، فيقول ومنهم من ليس يروي إلا عن واحد وهو ظريف جلا، يعني هذا النوع ظريف وعظيم وجل ومهم عند المحدثين. لماذا؟ يقول لأنه نادر، نادر الوقوع، فمن المهم معرفة هذا النوع. كابن أبي العشرين عن أوزاعي، كابن أبي العشرين الدمشقي أبي سعيد وهو كاتب، الأوزاعي صدوق ربما أخطأ، روى عن الأوزاعي وليس له شيخ إلا من الأوزاعي، وعن علي عاصم في الأتباع. إذن كابن أبي العشرين عن الأوزاعي، الأوزاعي صحابي أم تابعي؟ أم تابع تابعي؟
تابع
تابع، إيش كذلك؟ وابن أبي العشرين إذن تابع
تابع،
فهذا مثال في تبع الأتباع. ثم قال وعن علي عاصم في الأتباع، وفي الأتباع عاصم ليس له شيخ إلا الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واضح هذا؟ فعندنا مثالان، مثال في التابعين ومثال في تبع التابعين. نعم، مثال الأول في أتباع التابعين، والمثال الثاني في نعم التابعين، يعني نحن نمثل بالتلاميذ ولا نمثل بالشيوخ. وابن أبي ثور عن الحبر وما عنه سوى الزهري فرد بهما. ابن أبي ثور
عن الحبر،
نعم عن الحبر من هو؟ ابن عباس. ابن أبي ثور اسمه عبيد الله ابن عبد الله القرش، ثقة أيضا، روى له الجماعة، فهو فرد في شيخه وفي تلميذه، لاحظ ليس له شيخ إلا من الحبر ابن عباس، ولم يروي عنه إلا الزهري، فرد بهما، هذا قال فرد بهما، يعني فرد في الشيخ وفرد في التلميذ، لكن هذا متعقب. نعم، فقد ذكر المزي أن عبيد الله روى عن صفية بنت شيبة، وروى عنه محمد بن جعفر بن الزبير، فإذن هو ليس فرد لا في الشيخ ولا في التلميذ، ولكن قد يعني ذكره الناظم تبعا لمن قبله من المصنفين رحمهم الله جميعا. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع علم الحديث، من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، إذن هذا النوع معرفة الصحابة الذين رووا أحاديث ثم ماتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. العادة أن الأحاديث تروى عن من؟ عن الصحابة الذين ماتوا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الصحابة نقل بعض الأخبار، بعض الأحاديث اللي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا ماذا؟ لقدم إسلامه، فرواها لمن أسلم بعد ذلك ورويت هذه الأحاديث وتوفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع مهم. يقول وعنب معنى اعتني واهتم، من عنيت بأمره أعنى أو أعني، عنيت بأمره أعني، من باب رمى يرمي إذا اهتممت. هذه الكلمة كثيرة ما يشكل ضبطها، هي من عنيت أعني إذا اهتممت، مثل رمى يرمي، أو عنيت نعم أعنى، يقال فلان ها يعنى بكذا، يعني اهتم بها، فلك أن تقول فلان يعني بكذا أو يعنى بكذا، والمعنى ماذا؟ واحد. وعنى بمن قد عد من رواته مع كونه قد مات في حياته. الضمير في قوله رواته يعود على من؟ وعنى بمن قد عد من رواته على النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه قد مات في حياته صلى الله عليه وسلم. إذن اعتني بهذا النوع. ما الفائدة؟ ذكر الفائدة فقال يدرى به الإرسال نحو جعفر وحمزة خديجة في أخر. إذن فائدة هذا النوع أنه يدرى به أن هذا الحديث من قبيل المرسل. إذا كان ذلك الراوي عن هذا الصحابي الذي توفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، ليس له صحبة، لأن هذا يعني أنه لم يدرك، أليس كذلك؟ لأنه لو أدركه لأدرك النبي وليعد في الصحابة، فهذا يقتضي أنه سمعه من غير ذلك الصحابي. وما دام التابعون قد أثر أنه يروون عن تابعين مثلهم والصحابة، فيحتمل أنه روى عن تابعين. وما دام قد عرف أنهم تارة يروون عن الثقة وتارة يروون عن الضعيف، يحتمل أنه روى عن ضعيف، إذن فهو من قبيل المرسل الذي هو نوع من أنواع الضعيف. أما لو روى عنه صحابي فيصح، حتى لو لم يسمعه الصحابي من الصحابي المتقدم. لماذا؟ لأنه كما تقرر أن مرسل الصحابة يحتج به، مرسل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف مرسل الصحابة عن الصحابة؟ من باب أولى، لأن الصحابة لا يروون إلا عن صحابة مثلهم، نعم، أو عن ثقة يحتجون به. ومثال هذا النوع جعفر بن أبي طالب، حمزة عبد المطلب، خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا أبو سلمة زوج أم سلمة الذي توفي مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر، روت عنه أم سلمة رضي الله عنها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصاب مصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني عليها إلا عقبه الله خيرا منها. روت عن زوجها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقد عقبها الله خيرا من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا النوع من أنواع أيضا المهمة. نعم، نأخذ أيضا النوع الذي يليه والذي يليه.
قال: من ذكر بنعوت متعددة وألف الأزدي في من وصف بغير ما وصف إرادة الخفاء وهو عويس علمه نفيس يعرف من إدراكه التدريس مثاله محمد المصلوب خمسين وجها اسمه مقلوب. قال: أفراد العلم
العلم
أفراد العلم والبرذعي صنف أفراد العلم أسماء أو القابا أو كنا تضم كأجمد وكجبيب سندري وشكل صناب ابن العسري أبي معيد وأبي المدلة أبي مراية اسمه عبد الله سفينة مهران ثم مندري بالكسر في الميم وفتحها جلي.
نعم. ثم ذكر رحمه الله نوعا آخر مهما فهو من أهم أنواع الملحد: من ذكر بنعوت متعددة، أو بعبارة أخرى من ذكر بأوصاف متعددة. فمن المهم معرفة هذا النوع. يقول: وألف الأزدي عبد الغني الحافظ عبد الغني الأزدي معاصر الحاكم رحمه الله، ودائما ذكر عبد الغني الأزدي مع الحاكم له ماذا؟ قصة أو خبر يروى مع الحاكم، تذكرونه؟ نعم. وذلك أن الحاكم لما ألف كتابه المدخل إلى الصحيح وقف عليه عبد الغني الأزدي، فوقف على أوهام فيه للحاكم فكتبها وأرسلها إلى الحاكم، بعث إليه الحاكم يشكره ويصوب ما استفاده منه، فقال عبد الغني بن سعيد: وعلمت أنه عاقل. ما رفض هذه الأخطاء أو تعالى، لأن العلم رحم بين أهله، فلم يعني تأخذه العزة بالإثم، استفاد من هذه الأخطاء التي بينها الحافظ عبد الغني بن سعيد. وهذا الجزء الذي أرسله أو هذه الأوهام التي تعقبها الأزدي على الحاكم مطبوعة في جزء مفرد يدون هذا التاريخ العظيم بين المحدثين. فالعلم رحم بين أهله، فأرسل إليه يصوب يبين له أنه قد وهم، والحاكم لم يتعالى بل أرسل إليه يشكره لأنه نبهه على هذا، وذلك أثنى عليه وقال: علمت أنه عاقل. الإنسان أحيانا يحتاج إلى يعني مع العلم إلى العقل، العقل والتواضع والتؤدة ليتم الانتفاع بالعلم. فإن طالب العلم أو حتى العالم قد يصل إلى مرتبة، لكن ببعض خلقه الذي لم يوفق له ماذا؟ يذهب بركة أو تذهب بركة علمه ولا ينتفع بعلمه. فلهذا كان المحدثون يهتمون بأخلاق المحدث، أخلاق الشيخ، قبل اهتمامهم بأخلاق الطالب. هذا نجد في علوم الحديث آداب الشيخ قبل آداب التلميذ، أليس كذلك؟ تذكرة السامع والمتكلم لآداب العالم والمتعلم، جامع الأخلاق الراوي والواعي. نجد أن آداب الشيخ حلت مكانا كبيرا عندهم، لأنه بذلك يتم الانتفاع بعلمه ويستفاد من علمه. وهذا ما الذي ذكر عن الحافظ عبد الغني والحاكم من هذا القبيل. يقول: وألف الأزدي في من وصف، يعني ألف في هذا الباب بغير وصف إرادة الخفاء، يعني ذكر بنعوت متعددة من أسماء أو كنى وألقاب غير ما اشتهر به إرادة الخفاء، يعني أن لا يعلم وأن يبهم أمره لسبب من الأسباب عند الراوين عنه، ما لضعفه أو ل يعني قلة أو منزلته في العلم أو في النسب، أو لأن المحدث يريد أن يوحي بأنه ماذا؟ كثير الشيوخ، ولأنهم يكرهون التكرار، يعني يقول حدثني فلان وحدثني فلان، فهذا شيء يعني ثقيل على النفوس، فلذلك مرة يذكره بكنيته ومرة باسمه ومرة بلقبه لغير ذلك من الأسباب الكثيرة، ويختلف حكم هذا الفعل باختلاف نيات ماذا؟ من فعل ذلك، فبعضه حرام وبعضه مكروه وهكذا. واسم كتاب الأزدي إيضاح الإشكال، إيضاح الإشكال. وهناك نوع، وهناك مصنف آخر للخطيب البغدادي اسمه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وهو مطبوع في مجلدين تحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن المعلمي في مقدمة المجلد الثاني أنه وقف على كتاب الأزدي، يقول عندي منه نسخة، يقول والظاهر أن الخطيب البغدادي تعمد أن يذكر ما ذكره الأزدي في كتابه، يعني كأن كتاب الخطيب يغني عن كتاب الأزدي، لكن كتاب الأزدي لم يطبع حتى الآن. هناك كتاب مطبوع بنفس الاسم اسمه إيضاح الإشكال فيما أوبهما من أسماء النساء والرجال، الحافظ ابن طاهر القيصراني، فهو في موضوع آخر في المبهم، والمبهم غير هذا النوع. يقول وهو عويص علمه نفيس، يعرف من إدراكه التدليس، يعرف به ماذا؟ صنيع المدلسين الذين يدلسون شيوخهم، فيوقف على ترجمة ذلك الراوي، يعرف أنه ضعيف ولا يشتبه بغيره من الثقات، أو ينتقل من حد الجهالة إلى أن يعرف سواء كان ثقة أو ضعيفا، ولهذا أمثلة كثيرة. وهو يقول علمه نفيس، نعم، ومهم، لأنه قد يقع فيه حتى بعض الحفاظ. ولهذا كتاب الخطيب البغدادي الموضح لأوهام الجمع والتفريق بدأه بذكر ماذا؟ ما وقع للإمام البخاري في كتابه التأليف، هذا يدل على أن الحفاظ قد يقع لهم، نعم، أوهام بسبب التدليس هذا الذي يفعله هؤلاء الشيوخ. مثاله محمد المصلوب، محمد بن سعيد المصلوب، سمي المصلوب لماذا؟ أنه صلب في الزندقة 50 وجها اسمه مقلوب، يعني قلبه الرواة عنه على 50 وجها كما قال ابن الجوزي، بل ذكر غير ابن الجوزي أنه ذكر بأكثر من 100 وجه. هذا أحد أمثلته، وهذا النوع يفعله الثقات، يفعله الضعفاء، وأيضا قد فعله عدد كبير من أكابر المحدثين مثل الخطيب في تاريخه، فإنه يكثر من هذا، بل عرف من هذا، وتبعه على ذلك المحدثون فيدلسون شيوخهم ويذكرونهم بأوصاف متعددة، ومن هنا تأتي أهمية هذا النوع. حتى ذكر السيوطي أنه وقع على الحافظ بن حجر شيء من هذا في أماليه، الأمال التي كان يمليها الحافظ بن حجر عن بعض شيوخه، فبعض مشاهير شيوخه ماذا؟ يذكرهم بغير ما اشتهروا به. ثم ذكر نوعا آخر وهو أفراد العلم. العلم ما هو؟ ما هو العلم؟ هو ما يوضع علما على الشخص من اسم أو كنية أو لقب يعرف به ويشتهر بذلك. يقول والبرذعي صنف أفراد العلم، يعني صنف بهذا النوع. والبردعي نسبة إلى ماذا؟ إلى بردعة. هنا البردعي والمشهور البردعي نسبة إلى بردعة، بلدة بأقصى أذربيجان، ويقال فيها أيضا البرديجي. نعم، يقال فيه البردعي ويقال فيه البرديجي. صنف بهذا النوع، يعني صنف فيه تصنيفا مستقلا، وإلا فمن ألف في علم الرجال قبله فإنه ماذا؟ يذكر فصلا لأفراد العلم، كما يفعل مثلا ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، فيقول بعد مثلا أن ينتهي من حرف العين يقول فصل في الرواه ممن هم أفراد ممن روي عنهم العلم من حرف العين، ثم يذكر شيئا من هذا الباب. نعم، لكن مصنف البردعي مستقل. طيب، فيقول صنف فيه من أسماء أو ألقاب أو كنى تضم. إذن فما معنى هذا النوع أفراد العلم؟ أفراد العلم معنى تلك الأسماء أو الكنى أو الألقاب التي لا ثانية لها، مفردة في بابها. نعم، وبالمثال يتضح المقال، مثل أجمد على وزن أحمد، راو واحد فقط اسمه أجمد ابن عجيان. نعم، وكجبيب، كجبيب تلاحظون هذا الاسم غريب فرد. نعم، أجمد بن عجيان وجبيب بن الحارث كلاهما نعم صحابيا. نعم، عجيان نعم، وكجبيب سندري أيضا، سندر من الأسماء ماذا؟ المفردة. سندر هو أيضا صحابي الجذامي نزل مصر يكنى أبا الأسود، وشكل صنابح بن الأعسى، هذا مثال للأفراد في ماذا؟ في الأسماء، لأن قلنا العلم هو ما يوضع علما على الشخص من اسم أو كنية أو لقب. ثم مثل للثلاثة الأسماء، أسماء نعم هذه أمثلتها، ثم مثل الكنى، الكنى المفردة التي لا ثانية لها، أبي معيد وأبي المدلة. أبي معيد هو حفص بن غلال الهمداني، صدوق فقيه رمي بالقدر، وأبي المدلة بضم الميم وكسر الدال وفتح اللام المشددة. أبي مراية اسمه عبد الله، هذه أو هؤلاء الأربعة نعم أو هؤلاء الثلاثة كلهم ممن كنيتهم ماذا؟ مفردة لا ثانية لها، يعني لا يوجد راو ثان له نفس هذه الكنية. ثم ذكر أفراد الألقاب، سفينة وهو لقب لمهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مندلي بالكسر في الميم وفتحها جلي، ضبط كلمة مندل فيقول بالكسر، والفتح أشهر وأصوغ، لهذا قال الجلي مندل. هذه أيضا من الألقاب المفردة، وسفينة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومندل هو عمرو بن علي العنزي الكوفي، ضعيف رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، إذن هذا مثال للألقاب المفردة التي لا ثانية لها. وتلاحظون أن هذه الأمثلة أغلبها في الصحابة، ويقع مثلها أيضا في التابعين. فمن المهم معرفة هذه ماذا؟ الألقاب، الأسماء والكنى المفردة، حتى لا تشتبه بغيرها. عندما ترى أجمد تقول كأنه تصحيف، ها؟ ثم تذهب تبحث عنه في باب أحمد لا تجد راويا أجمد بن أحمد بن عجيان لن تجد هذا في التراجم، فقل لم أقف على ترجمته، لكنك إذا عرفت أنه من الأسماء المفردة مباشرة تبحث عنه في باب أجمد. نعم، وستجد ترجمة هذا الراوي. نعم، هذه آخر الأنواع التي يسر الله الكلام عليها في هذا الدرس. نسأل الله التوفيق والبركة والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.